الصلاة والسلام على رسول الله ومن اتبع هداه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، هذا موعدكم مع الدرس الشهري في شرح كتاب السنن لأبي داود السجستاني وكذا القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وكذلك الثلاثة أصول. وآثرنا على طلب الإخوة أن نبدأ بالقراءة من كتاب القواعد الأربع، لكن أحببت قبل السماع من هذا الكتاب النفيس الصغير في حجمه الكبير في قدره أن أوجه شكرا خاصا لرواد هذا المسجد، فإني رأيت لهم ميزة في الثبات في سماع العلم على كثير المساجد، وأنا الحقيقة مغتبط مسرور بذلك، لأنه قد جاء في الحديث: من دل على هدى كان له أجور من تبعه. فكلما كان الذين يسمعون الهدى أكثر، إذا أخلص المبلغ والمعلم نيته في ذلك، كلما كان الأجر عند الله أعظم. ولذلك فإن الذي تجده لا يهتم بالعلم لا يلام، إذا كان ما يعرف فضائل العلم، لكن اللوم عليه إذا عرف فضل العلم ثم أعرض عنه. فقد روى الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه عن الحسن البصري أنه قال، اسمع ماذا قال الحسن، قال: لأن أتعلم بابا من العلم، واحد باب ربما يأخذ ساعة نصف ساعة باب، خير لي من أن تكون لي الدنيا بما فيها، يعني الكرة الأرضية كلها، وليس جبل أحد، وليس ملك الشام ومصر، بل ملك العالم كله، ذهبه وفضته، جواهره، بحاره وجباله وأشجاره، قصوره وأنهاره، يكون لي ثم أنفق ذلك في سبيل الله. كم قعد الآن؟ نصف ساعة يتعلم. أحكم باب العلم، فهمه، تبقى فيه، خير من الصدقة بأكثر من جبل أحد ذهب. هل حفر الخنادق في سبيل الله؟ لا. هل ضرب البنادق؟ لا. الذي صنعه أنه سمع العلم تعبدا لله، لا يريد به رياسة ولا يريد به سمعة، سمعه ليرحمه الله به، كما ترى الإنسان يقف على قارع الطريق مسكين يقول لك: الطريق وين يا أخوي؟ تعرف طريق شجرة؟ قل: شوف، تمشي حتى تأتيك محطة، ثم يأتيك تقاطع، ثم تقاطع، ثم تجيك إشارة كذا، ثم تأخذ يسار. بالله عليك، وهو يصف لك الطريق، كيف اهتمامك؟ ها؟ شديد ولا قليل؟ ها؟ والله تخاف تفوت حرف. ليش؟ مشقة الضيعة. مشقة الضيعة وش بتكلفك؟ قليل بنزين، ضجر، طيب النار أشد. فمن أضاع طريق العلم ولم يجلس لمعلم يشرح له طريق الجنة، يقول له: لا يجوز أن تقول كذا، يجب في صلاتك أن تفعل كذا، التوحيد معناه كذا، الشرك معناه كذا، لا يزال يصل لك الطريق وأنت في أمان حتى تصل للجنة. هذا أعظم ولا؟ فإذا الاهتمام بهذا ألا يكون أشد؟ ولذلك الإمام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه يقول: حاجة الناس للعلم أشد من حاجتهم للطعام والشراب، لأنهم إذا أكلوا الطعام والشراب نجوا من الموت، لكن إذا تركوا العلم دخلوا النار، ودخول النار أشد من الموت. ألم يسم الله النصارى بالضالين؟ ففي كل صلاة تذكر لك بعاقبة ترك العلم، كل صلاة يذكرك الله بعاقبة ترك العلم. كيف؟ الآن تقرأ الفاتحة كم مرة في اليوم والليلة؟ 17 مرة. أليس في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ أليس تدعو في كل صلاة بما يذكرك بوجوب طلب العلم؟ كل صلاة يذكرك الله بوجوب طلب العلم، لكن لا حياة لمن تنادي، لأنه أصلا لم يدبر الفاتحة، فكيف يعمل مقتضاها؟ قال سفيان: من ضل من علمائنا من عبادنا في شباب النصارى، ذلكم كما جاء في حديث عدي بن حاتم أنه فسر الضالين بالنصارى النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر المغضوب عليهم بمن؟ باليهود. أما النصارى فلم يطلبوا العلم فوصفوا بأنهم ضالين، وصفوا بأنهم ضالين هؤلاء النصارى. أما اليهود طلبوا العلم لكن غلب عليهم الهوى، لم يعملوا به، دسوا صفة النبي ولم يدلوا الناس على الحق، فغضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، نسأل الله العافية. ويكفي في حلقة العلم أن الله يبدل سيئات من حضرها حسنات، كما جاء في الحديث الذي خرجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن حنظلية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفورا لكم، في حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات، يعني ما كنت تفعله من سيئات قبل هذه الحلقة التي أخلصت عن الحضور فيها تريد وجه الله تبدل حسنات. ويقال قوموا مغفورا لكم. من أجل ذلك من تعود على حلقات العلم وحضورها يحس بطيب حياة وبهجة إلى الممات ما دام أنه مستمر على طلب العلم، ولا يحصل له الضنك إلا بالجهل والنفور عن حلقات العلم والإعراض عنها. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من أعرض عن حلقة العلم، رأى رجل أعرض عن حلقة العلم كما في صحيح البخاري، أما هذا فأعرض فأعرض الله عنه، فكيف تتصور التوفيق والسداد بعد أن يعرض عنك رب العباد؟ كيف؟ إذا عرفت عن العلم الذي أنزل وزهدت فيه فكيف تتصور التوفيق؟ أخيرا أنبه على ما ذكره شيخ الإسلام محمد الوهاب في ناقض من نواقض الإسلام، قال: ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم لا يتعلمه ولا يعمل به. قال شيخنا العلامة صالح الفوزان في شرح هذا الأمر المشكل: كيف نواقض الإسلام؟ رجل يعني ما يطلب العلم، ليش كافر؟ ليش من نواقض الإسلام؟ يقول الشيخ: تفصيل عبارة الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه على النحو التالي: إذا ترك طلب العلم زهدا في العلم واستخفافا بفائدته، نظر إلى حلقة حضر فيها الناس قالوا: إيش سوون دول؟ قام وخرج، ما رأى في فائدة، يعني زهد، قل العلم، تقال له، هذا كافر. يقول الشيخ: لكن إذا كان في نفسه معظم للعلم لكن تكاسل، هذا فاسق، لأن طلب العلم فريضة فلا يجوز التهاون بالفرائض، خرج ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة، فمعنى ذلك يتهاون بالفرائض فهو فاسق، إلا المضطر الذي تعارضت ضرورته مع العلم، فحينئذ كان عمر إذا حصل له مثل هذا كما في صحيح البخاري يتناوب مع صاحبه، إذا غاب عن الحلقة يقول ماذا أخذتم في الحلقة من اهتمام بالعلم، فالله إذا رأى من عبدي هكذا الاهتمام إذا غاب عن المجلس يقول إيش أخذت فيه، يكرمه سبحانه ويحفظه وهو من أوليائه، إذا عمل بالعلم وأخلص في طلبه والعمل به ونشره يخلص فيرحمه الله. وإذا رأى الله من عبده تهاون في الطلب فهذا من قرائن عدم أو قلة تعظيم العبد لربه سبحانه وتعالى. لنبدأ الآن في هذا الكتاب المهم في العقيدة ألا وهو القواعد الأربع، وأظن آخر قاعدة، والآن نأخذ آخر قاعدة ولعلنا ننتهي بها من هذا الكتاب، ثم يبقى معنا ثلاث أصول ثم كتاب شرح السنة لأبي داود. أما كذا ثلاث أصول فلا أظن أن ينتهي الليلة، سيعقد فيه نحو 5 مجالس. أما شرح السنن فهو سيبقى معنا لأنه كتاب طويل فيه نحو 4000 حديث تتعلق بالأحكام، وأظن أن من درس سنة أبي داود وأحكم النظر فيه ودرس علله وشرحه وكان على دراية بالعلم في ذلك، فأظنه إن شاء الله أن يكون من أهل العلم، لأن أبا داود خصص كتابه في الأحكام ومر على معظم أحكام الشريعة أو كثير منها، فتخصص في هذا الباب، فنسأل الله أن يوفقنا ويجعل عملنا خالص لوجهه لا رياء ولا سمعة ولا لعرض من الدنيا. نعم، اقرأ القواعد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
اللهم آمين،
في كتاب القواعد الأربع. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة.
نعم، أشبك عباد الله أجيبوني، أولا ما وجه الشبه بين شرك المعاصرين من عباد البدوي ونفيسة والست زينب، حتى رسول الله لم يسلم منهم فدعوه من دون الله، فكان في دعائهم ولا يزال يا رسول الله اشفع لنا عند الله، وما دونه يا ولي الله اشفع لنا عند الله. طيب، فالدعاء إذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك، لكن ما وجه الشبه بين شرك الماضين الذين كانوا يدعون اللات والعزة ومنثة الأخرى وشرك الرافضة مثلا في إيران في اليمن والصوفية غلاتهم ممن يعبد الأوثان والأضرحة من دون الله، وهما الرافضة والصوفية أول من أدخل الأضرحة في المساجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم من سننهم بناء القبور في المساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها المساجد، فأول من أدخل الأضرحة في المساجد من المتصوفة، والحمد لله يقلون في نجد، فاشكروا الله يا أهل نجد على النعمة، نحن مبتلين هناك بالحجاز فهم يكثرون عندنا بالحجاز لكن يقلون عندكم بنجد بسبب كثرة العلماء هنا. طيب، فما وجه الشبه بين شرك الماضين والمعاصرين، ثم ننتقل للمسألة الأخرى، لماذا شرك الماضين شرك المعاصرين أغلظ من شرك الماضين؟ فأجيبوا، وقد درسنا شرك الماضين كيف كان وكذا شرك المعاصرين، فنبئوني بوجه الشبه. نعم، نعم. طيب، لكن كيف يشركون؟ هذا قصدي، كيف شركهم الماضين؟ هل ذكر في القرآن كيف يشركون؟ آخر رضوان، قالوا ما نعبدهم بالذبح والنذر والدعاء إلا ليقربونا من الله زلفى، ويقولون كما في القرآن من كلام الحي القيوم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ألم يكن الكفار في عهد نوح كذلك يفعلون؟ إذن منذ أن بدأ الشرك والذي سببه الغلو في الصالحين إلى عصرنا هذا لا يزالون يغلون في الصالحين، سبحان الله. يرى الواحد لو حلف بالله كاذب أهون من أن يحلف بالبدوي الحسين نعم كاذبا، متعلق قلوبهم بهم تعلق شديد. فكان الأمر واحد عند الماضين والمعاصرين، أنهم اتخذوا آلهة، المتقدمين أصنام، المعاصرين أضرحة موتى. قالوا لهم جاه عند الله، في إيران، في قم، في الصوفية، في الشام، في مصر، في السودان، بنوا على هذه القبور مساجد أو دفنوا القبور في المساجد، مع أن النبي لعن من فعل ذلك كما خرجه أبو البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وعائشة. قال لما حضر النبي الموت اللهم صل عليه طفق يطرح خميصة على وجهه، فكلما اغتم بها رفعها، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. واليوم يدعون هذه الأوثان البدوي والخميني في الإيران وغير ذلك، يدعونهم ليتقربوا بهم إلى الله زلفى، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله سبحانه. طيب، وقد أجبنا عن قولهم هذا توسل، بأن مجرد أن يقول يا ولي الله اشفع لي عند الله صار دعاء، لأنه نداء لغائب مقرون مع طلب، والنداء إذا كان لغائب كما قال السهسواني رحمه الله علامة الهند في كتاب صيانة الإنسان، أن النداء لغائب إذا قرن مع طلب صار إيش؟ دعاء، فصرفه لغير الله شرك أكبر، سيما والمتعبد بالدعاء لغير الله مستحضر أن هذا غائب عني وعنده ملكة يستطيع بها أن يسمع الدعاء من غير مباشرة أسباب، فسيدعو حينئذ بذل وخضوع، أو أنه يستقل بنفعه من دون الله، فهذا وذا يولد عنده خضوع للمدعو، فيكون دعاؤه على هذا النحو شرك أكبر، خلاف من دعا شخص ليسعفه وهو أمامه، قال عند السيارة قد توقفت تعال أسعفني ويسمع ويستطيع، هذا لا بأس به، ليس بشرك. فعرفنا حينئذ أن شرك الماضين هو نفسه اليوم شرك المعاصرين عباد الأوثان، وأن قول المعاصرين لا تتهمون بالشرك، أولئك كان يدعون أصنام، أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب، أما نحن ندعو أناس صالحين لهم جاء عند رب العالمين، لا تساوون بكفار قريش، فنحن نصوم ونصلي ونقول لا إله إلا الله ونحج البيت ونضحي ونصلي العيد مع الناس، كيف تسوون بكفار قريش لمجرد طلبنا التوسل من البدوي والحسين ونفيسة؟ نقول إيه، لأن دعاءكم للنفيسة والبدوي ونحوهم توسل تعبدي، فإنكم تدعونهم تذبحون لهم تنذرون، فحقيقة التوسل هذا وإن سميته توسل هو عبادة لغير الله، فمن عبد غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة، فلا ينفعكم هذا الكلام. أما قولكم أولئك أصنام وهؤلاء أولياء، لا فرق، لأنه من دعا غير الله لو كان ملكا رسولا حجرا شجرا وصرف العبادة له فهو مشرك، وإن دعا الرسول نفسه، حتى لو دعا الرسول نفسه، لو دعا الرسول نفسه، لأن الله عز وجل قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكر في سياق نهي، والنكر كما قال علماء الأصول إذا جاء في سياق نهي تدل على العموم، فسواء دعوت وثنا أو حجرا أو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غارا أو شجرة، كل ذلك شرك أكبر، لأن العبادة حق محض لله، لأن الخالق الرازق المتفرد سبحانه وتعالى بذلك، فيجب صرف العبادة له، فمن صرف له العبادة تارة بالدعاء والذبح والنذر وتارة لغيره صار مشرك شرك أكبر مخرج الملة، كما قال الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. والآن بعد استعراض هذا ننتقل للمسألة الأخرى في القاعدة الرابعة، أن شرك الماضين أو شرك المعاصرين أغلظ من شرك الماضين، كما أني سأفر أو الشيء بشيء يذكر أقول نفاق المعاصرين من الرافضة أي والله أشد من نفاق الماضين في عهد الرسول الأمين أشد. فنسمع الآن لماذا شرك المعاصرين أغلظ من شرك الماضين؟ نعم لنسمع الإمام ماذا يقول. نعم
قال رحمه الله لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة.
نعم المشركون الماضين الماضون نعم إذا وقعت بهم شدة دعوا الله مخلصين له الدين، أما في الرخاء يشركون. ما الدليل؟ قال الله تعالى وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما المعاصرين فيشركون في الرخاء والشدة. جرب اذهب إلى قبر الحسين، يعني قبر الحسين أحصي في سنة من السنين يطوف حوله يعني عدد هائل الحقيقة يرتادونه نحو 2 مليون تعاقبون وزحام كأنك في الكعبة نعوذ بالله، وبفضل دعاة التوحيد قل هذا العدد إلى 200,000 كما ذكر لي من بعض الدعاة، وهذا يدل على فضل دعوة التوحيد، وأن توافق الفطر وأن الناس سيستجيبون إذا دعوتهم بحكمة ولطف وصبرت عليهم واحتملتهم كما فعل الأنبياء، إن شاء الله مع الوقت يهتدون يرجعون أو يرجع منهم من يرجع. فهذه واحدة تدل على أن شرك المعاصرين أغلب. الثانية اقرأ.
قال والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
نعم.
قال تمت وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم تمت. إذا انتهينا من القواعد الأربع ولله الحمد، لنشرع الآن في القراءة من 3 أصول ثم شيء من كتب سنة أبي داود ثم ننصرف راشدين بعد أن نسمع إن كان هناك أسئلة تتعلق بما يشرح. نعم اقرأ.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في شرح في 3 الأصول اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن.
نعم لماذا قال الإمام جد محمد الوهاب اعلم رحمك الله؟ أولا كلمة اعلم إذا قالها العالم للمستمع أو المعلم المستمع يريد بذلك لفت انتباهه وجمعية قلبه لما يتلى عليه من العلم، فيقول اعلم كما قال الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ولماذا قال رحمك الله؟ دعا للمتعلم أولا، كان من منهج أهل الحديث، انتبه، التلطف مع المتعلم ليسمع الحديث. فكان واحد من أهل الحديث رحمة الله عليهم يتكبر على المستمع ويشتد عليه، بل يتلطفون معهم ليسمعوا العلم، لا ليدعوا لأنفسهم، ليسمعوا العلم، يتلطفون مع الناس. فينوي المعلم رحمة الناس بأنهم لو ما سمع هذا الكلام من العلم ونفر من مجلس العلم أو نفر منه، فإنه سيكون إيش؟ سيكون معرض لدخول النار. فينظر حينئذ المعلم للمتعلم نظرة رحمة وشفقة، لا كبر وعلو. ولذلك العلاقة بين المعلم والمتعلم علاقة تراحم. ولذلك كان سلفنا إذا جاءهم المتعلم أول حديث يعلمونه إياه حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلينظر إذا المعلم إلى من يسمع منه العلم نظرة رحمة وشفقة. أولا يشفق المعلم على نفسه من جهة إيش؟ أنه لو كتم العلم ألجم بالجام من النار، فلا بد أن يعلم الناس ما علمه الله. ثانيا أن يشفق على الناس أنه لو ما سمعوا العلم تعرضوا لعذاب الله والشقاء في الدنيا، فحينئذ يسهل عليه الإخلاص، سيما إذا عرف فضل تعليم الناس أنه يجب. هذا يدل على أن العلم ينقسم إلى كم قسم في الحكم؟ إلى قسمين: قسم واجب وقسم مستحب. والواجب ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين أيضا: قسم فرض عين وقسم فرض كفاية. طيب، سئل الإمام أحمد: ما هو العلم الذي يجب طلبه، الذي يعني يتعرض العبد لعذاب الله ومقته إن أهمله وتركه؟ وهو الذي ورد في سنن ابن ماجه عن ابن عباس وعن غيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الإمام أحمد: ما لا يقوم دين الرجل إلا به، تعلم التوحيد كما تعلمون الآن ثلاث أصول والقواعد أربعة، هذا فرض عين، الصلاة، وكل معاملة تقبل عليها في البيوع. ما يجوز واحد يقبل على معاملة في البيع وهكذا يقول الأصل في البيع الحلال ويقبل عليها، يجب أن يسأل عن كل فقرة العلماء. يقول: أنا سأشترك في معاملة كذا مع شخص، ووضعت في شروط الشركة كيت وكيت وكيت، يجوز الشيخ؟ أقبل على بيع التأجير منتهي بالتمليك، يجوز الشيخ؟ هكذا أجمع العلماء أنه لا يجوز الإنسان يقبل على عبادة كالعمرة أو معاملة كبيع التأجير منتهي بالتمليك أو شركة أو شيء، حتى يسأل العلماء، حتى لا يقع في ريبة ولا يشعر، ولا حتى لا تسد عبادته ولا يشعر. هذا إجماع، هذا فرض عين. فرض كفاية إذا قام به البعض أجزأ عن الباقي، كتعلم المواريث فرض كفاية، تعلم التوحيد والصلاة والشرك والبدعة والسنة والفرق بينهما فرض عين. فقال من فرض العين يعني أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث من هذه المسائل والعمل بهن. ما المسألة التي وفرض عين يتعلمها؟ نعم، الأولى.
قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
نعم، الأولى أن الله خلقنا. فإذا قال قائل الشيخ محمد الوهاب الآن يدعو في كتابه هذا لبيان توحيد الربوبية، أليس الخصومة وقعت بين الرسول والمشركين في توحيد الإلهية؟ فكان مقرر بالربوبية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي فسيقولون الله قل أفلا تتقون، يعني أفلا تتقوني في ألوهيته فتفردوني بالعبادة كما أنكم أقررتم بربوبيته فقلت أني أنا الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، فيلزمكم إذا أفردتموني بذلك أن تفردوني في ألوهيته فلا تشركوا معي شيء في العبادة، العبادة حق لي كما يقول ذلك الرب في كتابه. فذكر الشيخ الله يرحمه ويغفر له هذه المسألة وجعلها واجب تعلمها، وهي أن الله خلقنا ورزقنا. نعم، فالإيمان بهذا فرض عين. لأي شيء؟ لأنك إذا تعلمت فرضا أنه خلقك ورزقك ودبر أمرك وحده لا شريك له، فيلزمك من ذلك حينئذ إفراده بالعبادة، كما قال تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فذكر الربوبية سبحانه لأجل الإلزام بالألوهية. والشيخ عبد الوهاب هنا حكى طريقة القرآن فجعل واجب أن تعرف هذا، مع أنه في الفطر مركوز، الربوبية مركوزة في الفطر كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن الله مسح على ظهر آدم بنعمان فنثر أمامه بين يديه كل ذرية ذرأها فكلمهم قبلا فقال سبحانه ألست بربكم؟ قالوا بلى، أن تقولوا إنا كنا عن ذلك، إن كنا عن أن تقولوا نعم. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فمركوز في النفس ربوبية الله ألست بربكم، ولكن بعث الرسل للإلزام بهذه الربوبية المركوزة في الباطن في الفطر للإلزام بالإلهية، يقيم الحجج على الناس. نعم، ولذلك النبي كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال ورزقنا، ما الدليل أن الله خلقنا ورزقنا؟ أدلة كثير، خلقنا ورزقنا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين كما قال الله تعالى في كتابه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي فسيقولون الله قل أفلا تتقون. الله خالق كل شيء، الله خلق كل شيء ومنها الإنسان، ولذلك قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فهذه الأدلة على أن الله خلقنا ورزقنا سبحانه وتعالى. وما السنة؟ فالحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوم نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله له ملك فيؤمر بكتابة 4، كتابة رزقه وعمله وأجله وشقيه أم سعيد. ولم يتركنا هملا، ما الدليل على أنه لم يتركنا هملا؟ قال الله تعالى في كتابه مبينا أنه لم يتركنا هملا بل أرسل لنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا هل يكفي من إنسان خرج في جزيرة كسرت به السفينة وكان جنين طفل صغير فنزل في جزيرة ولم يعرف شيء؟ نعم، كما قال الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. فوجد الناس يعبدون الأحجار وهو في غابة منعزلة تربى مع السباع، أقصد في مكان فيه السباع يتقيهم تارة يعني يذهبون عنه أو يختبئون عنه تارة. فوجد أناس يعبدون الأصنام فما عرف أن هذا شرك وظن أن عملهم صحيح. فمثل هذا الذي لم تبلغه رسالة نبي أن يعذب ويخلد في النار. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وروى الطبراني في معجمه من حديث الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه قال الأسود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع يحتجون على ربهم وذكر منهم رجل مات في الفترة احتج فقال يا رب عشت ولم أسمع رسالة نبي. قال شيخ الإسلام فهؤلاء الذين لم يسمعون رسالة نبي ينشئ الله لهم نار يوم القيامة يختبرهم فيؤمرون بدخولها، فحيث أنهم جاءوا وأطاعوه صار لهم جنة. وإذا تكاسلوا أو تثبطوا وتركوا ذلك وأهملوا كانت عليهم نعم فلم يدخلوها فحينئذ النار ترضى لا يسرها للأشقى يختبرون يوم القيامة. نعم، ولذلك لو قلنا أن الإنسان محجوج بالفطرة ما فائدة إرسال الرسل؟ ما فائدة إرسال الرسل لو كان محجوج بالفطرة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما أن العين لا تنتج النور بنفسها بذاتها فتبصر الأجسام ألوانا وأحجاما قدامها، ولكن يسطع ضوء أو الشمس على هذه الأجسام تنعكس ثم ترى العين إيش قدامها أحجامها وألوانها وأشكالها. فلا يمكن العلم بنفسها إذا كنت في ظلام أن تبصر الأحجام والأجسام. كذلك قال العقول لا يمكن تبصر المنقول عن الرسول إلا أن تسطع على تلك العقول أمامها شمس الرسالة فيفقه العقل أو يفقه القلب حينئذ الحق. فما تركنا الله همل بعد أن خلقنا ورزقنا، بل أرسل لنا رسل المبشرين كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن أطاعه أطاع الرسل آخرهم محمد، من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. لحديث أذكر الحديث حديث أبو هريرة أي نعم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم اقرأ.
قال رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
نعم ومن عصاه قلنا دخل النار. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المسألة الثانية يجب أن تعلمها انتبه. قال إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يجب أن تعرف أن الشرك حرام وأن تحريمه ليس كسائر المحرمات. ما الفرق؟ يترتب على الزنا مثلا ذنبا، وعلى شرب الخمر، وعلى عقوق الوالدين، وعلى السرقة استحقاق دخول النار، وصاحب ذلك يكون تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله وإن شاء رحمه، كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا وقع في ذنب الشرك يخلد في النار، يحبط عمله كله. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويؤتى بالموت على صوت كبش أملح فيعرف أهل النار وأهل الجنة، ثم يذبح فيقال خلودني أهل الجنة فلا موت وخلودني أهل النار فلا موت، كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فالله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، ويدل أن الله لا يرضى ذلك، قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وما معنى أن يشرك؟ ما هو الشرك؟ الشرك تعريفه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وينقسم الشرك إلى ثلاث أقسام رئيسة. شوف، من نجا من هذه الثلاث أقسام وحقق التوحيد دخل الجنة من غير حساب. تحقيق التوحيد تخليصه من الشرك الأصغر والبدع والمعاصي، وفعل ما فعل العمل الذي من شأنه أنه يدل على كمال التوكل من ترك الاسترقاء. فلا يقول الإنسان يا شيخ ارقيني أنا مسحور، ما يطلب، ولا يطلب الاكتواء ولا يكتوي ولا يتطير، بل يتوكل على الله جل في علاه، كما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه يدخل الجنة 70,000 من أمتي من غير حساب ولا عذاب. قال الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا كمال توكلهم على الله، جعلهم يتركون هذه الأشياء التي تعلق بغير الله كالاكتواء والاسترقاء والطيرة، بل أمرهم مفوض إلى ربهم، والتوكل هو ترك النظر في الأسباب بعد بذلها واعتماد القلب في جلب خير ودفع شر على رب الأرباب. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم، فالشرك ثلاثة ينقسم ثلاثة أقسام رئيسة. أولا هو مساواة غير الله بالله فيما من خصائص الله. القسم الأول شرك الألوهية، ثاني الربوبية، ثالث الأسماء والصفات. شرك الإلهية هو مساواة غير الله بالله فيما يتعلق بالتعبد، صرف العبادة لغير الله. كان يقول يا ولي الله اشفع لي عند الله، هذا شرك يخرج من الله. شرك إيش ثاني؟ الربوبية، هو إيش؟ مساواة غير الله بالله في الأفعال كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. كان يقول مثل ما قال هذا الحبيب الجفري، يخرج في قناة اقرأ أحيانا أظن، ويخرج في قناة الرسالة، رجل كما قال شيخنا الفوزان مشرك، يقول إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون. أي نعم، فهذا مشرك في الربوبية، لأن تدبير أمور الكون خاص بمن؟ برب البرية. فإذا قال الله يدبر لكن معه أولياء يدبرون، فهذا مشرك في الربوبية بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا إله إلا هو وسبحانه عما يشركون. شرك الصفات، مساواة غير الله بالله فيما يتعلق بأسمائه وصفاته. كان يقول الرسول يعلم الغيب، نعوذ بالله، كما تقول الصوفية في الموالد وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، وهذا لله. فهذا شرك أكبر في الصفات. فمن نجا من هذه الأنواع الثلاث من الشرك وحقق التوحيد دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. نعم. ولا فرق في الشرك بين دعاء ولي ولا دعاء حجر ولا دعاء، لأنه قال ولا مسجد الله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا ملك ولا ضريح ولا حجر ولا صنم. نعم. الثانية، ننتهي إلى هنا ونقرأ الآن السنن. السلام ورحمة الله وبركاته. وصلت قراءتنا لوين؟ حديث السادس والثلاثون. الاستار في الخلاء أخذناه؟ أي نعم. إذن الآن نأخذ الحديث الذي بعده، باب ما ينهى عنه. نعم اقرأ.
قال الإمام المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى في كتابه السنن كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به.
إذن الاستنجاء مشروع ولا لا؟ اختلف الصحابة في الاستنجاء بالماء، وهو إزالة أثر النجو، نعم، من الموضع. فبعض الصحابة قال إذا استنجيت بالماء لا يزال يدي نتنة، وأنا لا يجوز لي أن أباشر النجاسة بيدي. هذه الطائفة من الصحابة كان يرون الاستنجاء واجب فقط بإيش؟ بالحجارة، ما يرون الماء، لأنه بالماء مباشرة للنجاسة، ومباشرة النجاسة حرام عند هذه الطائفة. فيقول قائل منهم لا تزال يدي نتنة، والآخر يقول إذا أكون مثل النساء. هذا قسم. القسم الثاني منهم رضي الله عنهم يقول يجوز الاستنجاء بالماء، بل هو عنده أفضل من الأحجار، وهذا هو الحق، أنه جائز الاستنجاء بالأحجار وبالماء. لكن سؤالي لكم فأجيبوني عباد الله، هل يجوز الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء؟ هذه المسألة ذكرناها في الدرس الذي مضى من شهر. يعني عندك نهر جاري وعندك أحجار، هل يجوز تجمر بالماء وتترك النهر الجاري فلا تستنجي به؟ نعم يجوز. نعم. شف، ليس في الدين قياس. أنا أعلم الفضلاء منكم ممن قال في ذهني لا يجوز، كيف ماء جنبه يترك الحجارة؟ قاس الأمر بالتيمم. التيمم رفع حدث ولا إزالة خبث؟ رفع حدث، ورفع الحدث في الشريعة في الطهارة يختلف عن إزالة الخبث. فرفع الحدث، الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة، يقوم مقام الوصف الحسي، فحينئذ ترفعه بالوضوء إذا كان أصغر الحدث، ترفعه بالغسل إذا كان أكبر الحيض أو الجماع، فهذا لا يكون إلا بالماء. فإذا عدم الماء فالتيمم، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. أما إزالة الخبث فلا يشترط فيه الماء، فإذا وجدت الحجارة مع وجود الماء مع وجوده جاز. فإذا قلت ما الدليل؟ قلت لك ما رواه مالك في موطئه رحمة الله عليه أن المغيرة بن شعبة تبع النبي بأداوة من ماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وقضى حاجته وهو يرى الماء مع المغيرة، ولم يأخذ معه الماء للاستجمار، بل اكتفى بالحجارة. فقال ابن عبد البر في الاستذكار، فيؤخذ من هذا الحديث جواز الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء، فإن النبي بعدما قضى حاجته واستجمر الحجارة جاء توضأ، فدل على جواز الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء. فلا يشكلن عليك المراحيض اللي في أوروبا، فإنها قاسية على الرجل المسلم الذي عاش في جزيرة جزيرة العرب هنا، فإن إذا ذهبت إلى أوروبا ما عندهم صنافير ماء حتى في الخلاءات. حتى بعض إخواننا يكون عنده عمل هناك أو دعوة، وأنا شخصيا حصل لي ذلك، كان عندنا بعض المحاضرات في أوروبا فاشتريت خرطوش عين يسمون شطاف، وش يسوي بالمطار يباع، لأنهم يعرفون أهل المطار إن إخواننا من أهل الخليج الذين تعودوا على ما تعود عليه أهل قباء الذي أحسن الله عليهم الثناء أنهم يستنجون بالماء، فصاروا يبيعون هذا في المطارات. فاشتريت من المطار خرطوش، وش سوي أضطر وأنا على الخلاء أمده إلى الصنبور ثم أشتغل الخرطوش. فهنا يشكل على بعض إخواننا الذين يذهبون لأوروبا مثلا للدعوة أو لأمر ضروري علاج، إذا دخل المياه يشوفون دخل الخلاء أمامه الصنبور فيه ماء وبجانبه مناديل، كيف أنا الآن أخذ مناديل وتمسح والماء قدامي؟ حرام. فنبشره بما يسر الله في السنة التي جاء ذكره في موطأ مالك، يجوز تستعمل مناديل وأن ترى الصنبور أمامك، لأن النبي رأى الماء أمامه واستجمر بالحجارة الحمد لله. البعض يشكل عليه يقول جيب قرص صحة، ما يجوز لأنه قدام الموية، وربما صاح من الخلاء. أذكر ناس في أوروبا والله نسمع صياحهم من داخل الخلاء، موية يحسبون إيش؟ إيه يحسبون تمسحوا بالمناديل مع وجود الماء أن استنجاءهم باطل، وهو ليس بصحيح، فقد فرقت الشريعة بالأدلة بين التيمم وبين الاستنجاء. تيمم نعم لا يجوز التيمم إلا مع فقد الماء، أما الاستنجاء فيجوز الاستجمار بالحجارة ومناديل مع وجود الماء ولو كان نهر جار أمامك أو بحار. اقرأ الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني
نعم.
قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة المصري
وهو ثقة،
عن عياش بن عباس القتباني
وهو ثقة،
أن شييم بن بيتان
وهو ثقة
أخبره عن شيبان القتباني
وهو مجهول،
أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت
قال ذهب له صحبة نعم
على أسفل الأرض. قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء، أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام. فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، إن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أنا عندي ولآخر القدح. أنت القدر؟
أنا القدح.
ما أدري والله، يراجع. اقرأ.
ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء.
الظاهر أن الصحيح القدح. نعم القدح معطوف على له النص، والقدح خشب السهم حتى يتناسب القدح. طيب، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى أن إسناده ضعيف من أجل هذا الراوي المجهول واسمه شيبان، قال شيخ الإسلام: وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، لكن الحديث له شاهد عند النسائي، وهو حينئذ يكون به حسن، بل صححه العلامة الألباني رحمه الله. وفيه من الفقه أو الشاهد من الباب وهو المطلوب، قال: أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. فيه تحريم الاستنجاء بإيش؟ بالروث، وسمي رجيع لأنه يتغير ويصبح على هذه الصفة، وهو أنه يصبح روث بعد أن كان برسيما أو طعام. نعم، برجيع دابة أو عظم، فلا يحل الاستنجاء بعظم الدواب كعظم الدجاج أو عظم البعير أو عظم الشاة، ولا بروثها لأي شيء. جاءت الجن تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا رسول الله، يا محمد، إن أمتك يستنجون بعظم أو روثة، فإن الله عز وجل جعلنا فيها رزق، وقد ذكر النبي كيف يرزقون. قال: أما العظم فإذا سمى الجني الله يتحول له أوفر ما يكون لحم. فنهى النبي عن الاستنجاء بالعظم لأن الجن يستفيدون من العظم، فإذا سموا الله انقلب لهم لحم وهذا رزقهم. وذلك جاءت الجن تشتكي للرسول كما في سنة أبي داود: يا رسول الله، في حديث سعود، قدم وفد من الجن على رسول الله، قالوا: يا محمد، إن أمتك يستنجو بعظم أو روثة، وقد جعل الله لنا فيها رزق. أما الروث فهو دواب الجن، أما العظم فهو طعامهم، وقد جعل الله لهم فيها رزق. فالنبي راعى الجن في هذا، راعتهم الشريعة، فنهى الناس عن أن يستنجوا بإيش؟ بالعظم والروث. طيب، وقد جاء في السنة الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم، وقال: إنهما لا يطهران، فدل على أن من تطهر بعظم أو روث لا يجزئه، لا يجزئه، لأن النبي قال: لا يطهران، فلا بد أن يأتي بحجر. ولذلك خرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي قال له: ائتني بثلاث حجارة أو ثلاث أحجار، بثلاث أحجار أستنفض بهن. قال ابن مسعود: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال: إنها ركش. وهذا الحديث، انتبه، لا يدل على جواز الاستجمار بحجرين، لأنه قد جاء في سنة أبي داود: إذا ذهب أحدكم الغائط فليذهب معه بثلاث أحجار، فإن تجزئ عنه أدنى شيء ثلاث أحجار. قال ابن حجر أو غيره: ولكن هذا معناه أنه سيبقى ابن مسعود على الخطاب الأول، ليش انتهت القصة إلى حد إيش؟ أنه تاه بحجرين وقال له: هذا ركس، ردها. فابن مسعود أدبا لابد، وقد اختصر الراوي، أن يذكر هذا، فذهب وبحث له عن حجر. فالاختصار في الأشياء المعروفة معروف في إيش؟ في الشريعة، مثل ما يحمل عليه. والله أعلم، روايات جاءت في سن في السنن، في بعض السنن، أن النبي في الوضوء، تجد في حديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان بن عفان، أحاديث قال: مضمض واستنشق، تجدون في أحاديث غسل وجهه وبعده غسل يديه، وين مضمض واستنشاق؟ فالأشياء المعروفة قد يحذفها الراوي، نعم، قد يحذفها الراوي. نعم، يزيد بن خالد،
نعم،
اقرأ.
وقال رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد.
ثم النبي تبرأ ممن كان يعالج لحيته حتى تنعقد وتتجعد، لأن فعل المتكبرين، أو من تعلق وتر في علق على الدواب، لأن هذا شرك، فإنهم يعتقدون أن هذا الوتر إذا ربطوه في أعناق دوابهم إيش يرد العين، وهذا شرك، فإنه لا يرد العين ولا ينفع ولا يضر حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا أصاب شيء بضر فلا يكون شيء كاشف لضره إلا هو، لضره إلا هو سبحانه. نعم اقرأ.
قال حدثنا يزيد بن خالد
وهو ثقة.
قال حدثنا مفضل
كذلك ثقة.
عن عياش
ثقة
أن شييم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا. عن أبي سالم الجيشاني
وهو ثقة.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب أليون. قال أبو داود حصن أليون على جبل بالفسطاط. قال أبو داود وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة.
نعم وقال الألباني هذا صحيح الإسناد. حديث اللي بعده
ألا يشهد لما قبله
أيضا. نعم
ألا يشهد لما قبله إيه؟
يزيد بن خالد إلى أن قال إيش
عن أبي سالم،
هل قال بمثله؟
قال عن أبي سالم أخبره بهذا الحديث عن أبي سالم عن عبد الله
بهذا الحديث بهذا الحديث. نعم يكون شاهد.
نعم
الذي نعم بعده.
وقال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل
وهو ثقة حافظ حجة.
قال أخبرنا روح بن عبادة
القيسي وهو ثقة.
قال حدثنا زكريا بن إسحاق
المكي وهو ثقة رمي بالقدر.
قال أخبرنا أبو الزبير
ومحمد المسلم تدرس وهو صدوق لأنه يدلس
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر.
نعم وهذا كالذي قبله، هذا إسناده صحيح على شرط مسلم قيل، ولكن هناك فيه أبو الزبير، لكنه قال أنه سمع، لو أنه لم يحدث بالسماع لكان إيش ضعيف، وقد خرج هذا الحديث مسلم في صحيحه، لكن أبو الزبير مرتبته الصدق كما قال ابن حجر في الفتح في التقريب، فحينئذ يمكن أو ينبغي أن نقول عن هذا الإسناد أنه حسن، لأن أدنى مرتبة فيه الصدق، فلو كانت كل المراتب فيه ثقة مع اتصال يقال إسناده صحيح، لكن مدام أدنى مرتبة فيه هنا صدوق يقال حسن، وفيه النهي عن التمسح بعظم أو بعرة لأنه رزق الجن كما سيأتي في الحديث اللي بعده. نعم وهو ثقة. أبو عياش أبو عتبة الحمصي وهو صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، وهو إسماعيل ابن عياش، يعني صدوق متى إذا كان في روايته عن أهل بلده، وهذه روايته عن من يحيى بن أبي عمرو شامي، فهو حينئذ صدوق. نعم نعم وهو ثقة شامي ثقة وهو صحابي. نعم
يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة. إنها أمتك أحسن الله عليك. إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
نعم هذا الحديث يدل هو إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، لو كان في روايته غير أهل الشام كان ضعيف، لكن دم روى عن أهل الشام هنا وهو يحيى بن أبي عمرو الشامي فروايته حسنة، فالإسناد حسن. بسند لابن مسعود قال قدم وفد الجن. سبحان الله، يعني لو جاك رجل من الجن يكلمك، لو جاءك رجل من الجن يكلمك كيف يكون ثباتك؟ فالنبي كان أشجع الناس، أشجع الناس. يعني تصور، قد خرج مسلم في صحيح عن أن النبي ذهب ليلة الجن يعلمهم وحده، ما أخذ 10 من أصحابه معه، ذهب وحده واختفوا معه وعلمهم الشرائع المناسبة لهم، ما حد معه، ما أحد معه. طيب، ويدل عن لم يكن أحد معه ما رواه مسلم في صحيح عن ابن مسعود قال هل كان مع النبي أحد منكم ليلة الجن يوم علمهم؟ فإيش قال ابن مسعود؟ لا، سئل ابن مسعود عن هذا فقال لم يكن أحد مع النبي ليلة الجن. طيب، موقف آخر، جاء وفد الجن إلى رسول الله فقالوا يا محمد إن أمتك يستنجو بعظم أو روثة أو حممة، حمم هو الخشب المحترق وهو الفحم كما قال الخطابي، فإن الله عز وجل جعل لنا فيه رزقا، فنهى النبي عن ذلك وقد تقدم. وقد جاء في حديث أما العظم فيسمون الله عليه فيكون أوفر ما يكون لحم، وأما الروث فهو زاد دوابهم. طيب، فحينئذ على ظاهر الحديث لا يستنجب ذات أشياء، ما أحرق من الخشب والفحم ما يستنجب به، ولا يستنجب إيش؟ بالعظم، ولا يستنجب بالروث، إنه من رزق الجن. طيب، اقرأ.
قال رحمه الله باب الاستنجاء بالحجارة.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة.
وقتيبة بن سعيد
البغلاني وهو ثقة ثبت.
قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن
المدني وهو ثقة.
عن أبي حازم
سلمة بن دينار التمار ثقة.
عن مسلم بن قرط
لا يعرف كما قال الذهبي مقبول.
عن عروة
ثقة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه.
هذا الحديث إسناده ضعيف لأجل من؟ مسلم بن قرط قال الذهبي لا يعرف، قال ابن تيمية خبر المجهول لا يعتمد عليه، لكن الحديث له شاهد عند الطبراني في الكبير والأوسط، من أجل ذلك هو حسن لغيره. وفيه من الفقه أنه أن أدنى شيء في الاستجمار ثلاثة أحجار، لا يعارضه حديث ائتني بثلاثة أحجار فأتاه بحجرتين وروثة فرد الروثة وقال إنها ركس، لأن كما ذكرنا اكتفى بالخطاب الأول، فأدنى شيء ثلاثة أحجار. إذا غلب على ظنه بأدنى شيء ثلاثة أحجار أنها أنقت فالحمد لله، وإلا فليجد حجر لكن يقف على وتر لحديث ومن استجمر فليوتر. والاستنجاء يرجع فيه لغلب الظن المستنجي، فلا ينبغي يكون فيه وسواس. قال الفقهاء فلو بقي الشيء يعني يسير من أثر النجو عفي عنه، لأن المحل يشق التحرز منه، يعني هو لا بد يكون مثل الماء. فالبعض من ظن ذلك ولم يدرس وعرف الموضع مشقة ومشقة تجب التيسير، يبي يكون عنده تل من الحجارة، يظل يستجمر يقول به الموضع كالمرمر البيضاء، لا يمكن هذا، فالمشقة تجلب التيسير، فيستجمر إلى أن يغلب على ظنه ذهاب العين، ولو بقي يسير إن شاء الله فإنه لا حرج في ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخلها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال الشافعي أو غيره: في الحجاج حارة، وكانوا يستجمرون بالحجارة، فتبقى بقايا، فيعرق الرجل وهو نائم، فإذا طافت يده مست شيء من الغائط. إذن الشيء اليسير هذا الذي يبقى لابد منه، لا يمكن يصبح مثل الماء. أما ما انتشر بين العامة أن يجمع بين المناديل وإيش من بعض العامة وإيش والماء ويقول هذا أطيب، نعم ورد في رواية خرجها البزار في مسنده لكنها منكرة، راوي ضعيف عارض منه أوثق منه، فالأوثق الرواية الأوثق جاءت في مسند أحمد. فإن رواية البزار أن النبي قال له القباء: يا القباء ماذا تصنعون حتى أحسن الله عليكم الثناء؟ قالوا: كنا نستجمر بالحجارة ثم نتبع نستجمر بالحجارة ثم نتبع الحجارة الماء. قال: بذلك أحسن الطهور الله عليكم. فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، لكن هذا منكر كما بين علامة الألباني في كتاب تمام المنة، والأصح منه ما رواه الإمام أحمد في المسند أنه قال لأهل القباء: بما أحسن الله عليكم الثناء. قال: رأينا يهود يغسلون أدبارهم فغسلنا ذلك، أقرهم الله بل أثنى عليهم، فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. فالاستجمار فالاستجاء بالماء أفضل من الحجارة، والحجارة تجزئ، أما الجمع بينهما فلا دليل عليه، لأن الحديث في ذلك ضعيف. نعم الحديث في ذلك ضعيف. طيب اقرأ.
قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي،
مباب الاستبراء، نعم النفيلي، نعم ثقة حافظ.
قال حدثنا أبو معاوية
محمد بن خازم وهو ثقة،
عن هشام بن عروة،
هشام بن عروة ثقة ربما دلس،
عن عمرو بن خزيمة
المزني مقبول،
عن عمارة بن خزيمة
ثقة،
عن خزيمة بن ثابت قال:
نعم
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال أبو داود: وكذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام، يعني ابن عروة.
إذن يصلح هذا شاهد للذي قبله، لكن ليس فيها رجيع، ليس فيها روث، لا وله شاهد من حديث سلمان في سنة ابن ماجه، جاء المشركون لسلمان الفارسي فقالوا له: علمكم النبي كل شيء حتى الخراء، كيف تصنعون عندما تتغوطون، ما هي الأداب؟ قال: نعم. قال لهم: نعم، وألا نستقبل القبلة ببول أو غائط، ولا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولا نستنجي برجيع ولا عظم، أو كما قال. فإذا علمنا النبي كل شيء، ليس لأحد حجة. نعم، لكن يبقى أن تبحث وتطلب العلم حتى تعرف أحكام الشريعة. طيب في الاستبراء اقرأ.
قال باب في الاستبراء. حدثنا قتيبة بن سعيد
وثقة ثبت،
وخلف بن هشام المقرئ
ثقة،
قال أخبرنا عبد الله بن يحيى التوأم
هو ضعيف،
حاء وأخبرنا عمرو بن عون
ثقة ثبت. حال الألفاظ التحويل من إسناد إلى إسناد، فسيكون حينئذ قاسم
مشترك.
فاشتركوا في من؟ أبو أيوب التوأم هو ضعيف. نعم
نعم. قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم وهو ضعيف، عن عبد الله بن أبي مليكة
ثقة،
عن أمه
ميمونة بنت الوليد بن الحارث وهي ثقة،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: هذا ماء تتوضأ به. قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة.
هذا الحديث إسناده ضعيف، نعم، من أجل أبي يعقوب التوأم وضعفه لذلك النووي وكذا من المعاصرين الألباني رحمة الله عليهما. وقال: ما أمرت كلما قلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة، لكن لا يصح إسناده. لو أحدث الرجل فتوضأ كلما أحدث، فهل هذا أفضل أو يصبر حتى تأتي وقت الصلاة؟ الأول أفضل، هذا حملنا الوضوء على المعنى الشرعي، غسل ومسح الأعضاء مخصوصا، ليس الوضوء معنى غسل المكان. ويدل عليه ما رواه ما جاء عن بلال، خرج البخاري، فقال بلال يا فقال النبي لبلال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، حدثني عن أفضل أو أحسن عمل أو خير عمل عملته في الإسلام، فإني ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشة قدمك أمامي. فقال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين أي ساعة من الليل أو نهار. هذا العمل لا شك فيه شيء من المشقة، لكن العاقبة عظيمة. انظر بلال ما ذكر إلا هذا العمل عندما دخل النبي وسمعه يمشي أمامه في الجنة. فالآن من الآن هذه سنة مهجورة من الليلة، هذه كل ما أحدث توضأ، أول ما توضأ صلي ركعتين أي ليل، حتى الوقت نهي، حتى الوقت نهي، بعد العصر، بعد صلاة العصر افعل، بعد صلاة الفجر افعل، ابقى على وضوء دائم، وبعد الوضوء صلي صلاة أي ساعة من الليل أو نهار. فحينئذ هذا الحديث وإن حمل على بعضهم على الاستنجاء اللغوي لكن ليس بصحيح، بل عليه أن يستنجي في كل مرة إذا حمل على الاستنجاء اللغوي أو يعني النظافة. طيب، هل كل ما الإنسان تغوط يستنجي ولا يترك نفسه حتى تجي الصلاة ثم يتمسح؟ لا ما بيعقل الآن، يقول يعني نبي العلم، هل مأمور أول ما يتغوط الإنسان يجب عليه أن يستنجي أو يصبر حتى يدخل وقت الصلاة؟ إذا كان مثلا عنده حفاظة أو عنده سروالين، السروال الأول يخوض فيه النجاسة في الخلف ما يخرج للثوب مثلا، أو يصبر إذا دخلت الصلاة يجب الاستنجاء. فإذا قلتوا لي يجب نستنجي في التو وما بيصلي، ما الدليل؟ ما بيصلي، بيصلي بعد ساعة ثم وجد ماء قال خلني كذا، بعد لما تجي وقت الصلاة أبي استطيب بالحجارة أو الماء ثم أتوضأ وأصلي وأغسل الثوب، إيش المشكلة؟ كل ما أستنجي تبونها الآن في وقتها، ها؟ يبي يطالبكم بالدليل، نعم. إذا ذهب أحدكم بالغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. فإذا قال قائل تجزئ عنه إذا أراد الصلاة، هذا هو الكلام، نهي عن مباشرة النجاسة، ما يصلح الإنسان يبقى في النجاسة يقول بعد ساعتين أصلي، شلها مباشرة وطيابك فطهر والرجس فهجر، فلا يبقي أن الإنسان نجاسة في ثوبه. بيصلي أو لا يصلي لما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، أن ابن عباس قال: مر النبي على حائط من حيطان مكة والمدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. أما الأول فكان لا يستتر من بوله، ما قال إذا صلى، فلا ينبغي مباشرة إيش النجاسة لغير حاجة، أما لحاجة كما روى ذلك البخاري في صحيحه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه حرم بيع الأصنام والشحوم والميتة، نعم، فقالوا: يا رسول الله، إن شحوم الميتة نستصبح بها وندهن بها السفن، وقد مر معكم الاستنجاء باليد مباشرة النجاسة، فالنبي أجاز هذا لحاجة غير الاستنجاء، ويمسك الأم تغسل ولدها هذا كله حاجة. أما كذا بغير حاجة يبقى نجاسة كذا، يقول خليها، من فاضل يغسلها؟ يقول غسلها، لا تتركها حتى لو تصلي. نعم. طيب نختم الدرس اليوم، نسأله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، وأن يجعل ما تعلمناه رفع لنا في الدنيا والآخرة، وتعلمنا شيء أو باب من العلم فنسأله أن يكون لنا خير من الدنيا وما فيها، ننفقها في سبيل الله أو نملكها ثم ننفقها في سبيل الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. طيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.